إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وذلك في مكة وفي بداية الدعوة، أمره الله عز وجل أن ينذر أهل مكة، وأنذر عشيرتك الأقربين. فوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصفا ونادى في بطون قريش: يا بني فهر، ويا بني عبد المطلب، ويا بني عدي. فاجتمع الناس، ومن لم يستطع أن يأتي بنفسه أرسل عنه رسولا، فاجتمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم عن خيل بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، هل أنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذا كما أمره الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمر الله به: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام عمه أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ثم قام وانصرف، فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا كان جزاء أبي لهب في الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه هذه السورة التي تتلى إلى يوم القيامة. وأما جزاؤه في الآخرة سيصلى نارا ذات لهب. عباد الله، يقول العلماء إن هذه السورة، وهي سورة تبت يد أبي لهب، وهي سورة المسد، هذه يقولون إنها آية باهرة على صدق القرآن والنبوة، لأن الله سبحانه وتعالى حكم في هذه السورة على أبي لهب وعلى امرأة أبي لهب أنهما في النار، وقد تحقق ذلك. فلم يؤمن أبو لهب ولم تؤمن امرأته، بل ماتا كافرين، فتحقق ما جاء في هذه السورة الكريمة. تبت يد أبي لهب وتب، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تبا لك. فقال الله له: تبت يد أبي لهب وتب. قال أهل التفسير: التباب هو الهلاك والخسران، والجملة الأولى هي دعاء عليه، والجملة الثانية هي خبر عنه. وهذا جواب شاف كاف عليه، لأنه دعا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله عز وجل الدعاء عليه والإخبار عنه. فالأول تبت يدا أبي لهب، هذا دعاء، وتب هذا خبر، أي تحقق خسرانه وهلاكه، نسأل الله السلامة والعافية. ما أغنى عنه ماله وما كسب عندما عاند وكفر واعترض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاربه أشد الحرب، وهو عمه سبحان الله. يعني من أصعب الأشياء أن تأتي المعارضة وتأتي المناهضة والمضادة من الأقارب. هو عمه واسمه عبد العزة وكنيته أبو عتبة، وأما أبو لهب فهذا لقب لإشراق في وجهه. عمه ومن أقرب الناس إليه يناهضه ويحاربه ويعاديه وينفر عن دينه وعن دعوته. ما أغنى عنه ماله وما كسب لما كفر أبو لهب وعاند. ولقد جاء في السير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان في مكة وكان يطوف بين القبائل يدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو إلى التوحيد، كان يقول في الموسم في أسواق العرب، كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يهتبلها فرصة ليدعو إلى الله، ليدعو إلى التوحيد، ليبلغ دين الله إلى الناس، لأن الناس كانوا يجتمعون في هذه الأسواق. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف عليهم ويقول لهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان هذا عمه الخبيث أبو لهب يمشي وراءه ويقول لهم: أيها الناس لا تصدقوه فإنه كذب. تبت يد أبي لهب وتب. يعني ما تأتي هذه الحرب إلا من هذا الرجل، وهو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الناس يعجبون ويسألون عن هذا الذي يدعو إلى التوحيد وعن هذا الذي يمشي خلفه، فيقولون: هذا محمد. وأما هذا الذي يكذبه ويمشي وراءه يحاربه، قالها يقولون: هذا عمه أبو لهب. فكانت العرب تعجب، تتوقف، تتردد، لأن المناهضة والمضادة والمحاربة والنقض لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تأتي من صميم قريش، تأتي من أسرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومن أهل بيته من عمه أبي لهب. أرأيتم إلى شدة الحرب وإلى قوة المضادة التي كان يعانيها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أن الذي يقف في وجهه وأن الذي يقول له هذا الكلام وأن الذي يحاربه في دعوته ويحاربه في التوحيد هو عمه، هذا شيء شديد. والله المستعان. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهذه عظة وعبرة لكل ثري ولكل غني سخر أمواله في محاربة الحق وفي الدعوة إلى الباطل. يقال له: ما يغني عنك مالك وما كسبت. حينما سخرت هذه الأموال وهذه الثروات، سخرتها في الباطل وسخرتها في الدعوة إلى الباطل وإلى نشر الباطل، بدلا من أن تشكر الله سبحانه وتعالى وتجعل هذه الأموال في نصرة الدين وفي الدعوة إلى الحق، إذا بك تنقلب شيطانا رجيما وتسخر هذه الأموال الكثيرة إلى الفساد وإلى الدعوة إلى الفساد وإلى الفجور. والله ما تغني عنك هذه الأموال وما يغني عنك ما كسبت. كيف يكون جزاؤك؟ كيف يكون مصيرك عند الله سبحانه وتعالى غدا إذا بعثك الله وحيدا فريدا، لا درهم ولا دينار، لا أموال ولا خدم ولا حشم ولا جاه ولا سلطان ولا شيء من حطام الدنيا الفاني. تواجه مصيرك وتواجه عقوبتك عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يطهر قلوبنا وأن يصلح أعمالنا. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، فإن أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الفساد أيضا لا يرفعون رأسا لمسألة الإيمان ومسألة الدين. هذه عندهم قضية هامشية، بل ربما يسخرون منها ويستهزئون بها ويستخفون بها. هذه قضية يجعلون خلف ظهورهم، كون الإنسان يدعو إلى الإيمان ويدعو إلى التوحيد وإلى الإسلام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا كله عندهم عبث وتخلف، وهذا كله يعني عندهم حجر عثرة أمام التقدم والازدهار إلى آخر الفلسفة الفارغة التي أملاها عليهم الشيطان. ولذلك تجد هؤلاء المفتونين الذين زين لهم الشيطان سوء أعمالهم يحاربون أهل الفتوى ويحاربون أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أهل الحسبة، يعني يكتبون مقالات ويأتون بعناوين وقضايا يريدون بها تشويه أهل الدين، لأن هذه القضية عندهم ينبغي أن تكون قضية هامشية ما هي أساسية، لأن المنافق الذي في قلبه مرض وكذلك الكافر الظاهر لا يبالي أبدا ولا يهتم بمسألة الدين والإيمان والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا حال أبي لهب، وما أكثر أبي لهب، هذا حال لما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما رقى على الصفا دعاهم إلى أعظم قضية في هذا الوجود، ما في قضية أعظم من هذه القضية التي دعاهم إليها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا يريدون؟ دعاهم إلى النجاة في الدنيا والآخرة، دعاهم إلى الطهارة والنقاء، دعاهم إلى الدين والتوحيد، دعاهم إلى ما فيه سعادتهم ونجاتهم. هل في أعظم من هذا؟ ومع ذلك يأتي هذا الشقي أبو لهب هذا المعاند ويقول ألهذا جمعتنا؟ إذن ماذا تريد يا أبا لهب؟ يجمعك على أي شيء؟ هذه أعظم قضية أنت خلقت لأجلها، هذه قضية التوحيد والدين أنت مخلوق لها، ما خلقك الله عبثا، ما خلقك الله يا أبا لهب لتأكل وتشرب، وإنما خلقك الله لعبادته. فنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوك الآن إلى أعظم قضية في حياتك، في حياتك وفي آخرتك، ولكن ما في الميزان مختل، هو نظر إلى هذه القضية لأنها قضية تافهة، ألهذا جمعتنا؟ وهذا حال الكفار وحال المنافقين، يسخرون من أهل الدين ويسخرون من طلبة العلم ويسخرون من العلماء ويسخرون من أهل الحسبة ومن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسخرون من فتاوى العلماء ويسخرون كذلك من الإصلاح الذي يدعو إليه العلماء، لأنهم على هذا المفهوم الذي كان عليه أبو لهب، ألهذا جمعتنا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن المنافقين: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هؤلاء هم المنافقون، ما يحضرون الصلاة، ما يشهدون الجماعة، يتخلفون عن الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق عليهم بيوتهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. وانتبه لهذه، لأن هذه قضية الإيمان والدين والصلاة عند هؤلاء الناس. والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يعني انظر إلى الميزان عند المنافقين، لو فيه عرقا سمينا، لو وجدوا العرق هو العظم الذي عليه بقية لحم، والمرماتين الحسنتين في الحديث جمع مثنى مرماه وهي ظلف الشاه، يعني لو في سفرة وفي عشاء يحضر، في صلاة في ذكر في قرآن ما يحضر، لأنه ما يبالي بهذا. ولكن لو قلنا له في سفرة وفي عشاء وفي مرق وفي لحم يحضر، لأنه لا يهتم إلا بشهواته، لا يهتم إلا ببطنه وفرجه. هذا هو حال الكافر والمنافق والذي في قلبه مرض. إذا في دنيا في شهوة في متعة يحضر ويحرص، وربما يسافر إلى أقصى بلاد الدنيا يبحث عن الشهوات، لكن في صلاة في ذكر في قرآن ما يبالي بذلك. هذه قضية هامشية عنده، بل لا يرفع لها رأسا ولا يهتم بها أصلا. نسأل الله السلامة والعافية. والدين هو الذي خلقنا من أجله، هي قضيتنا الأولى، هو أساس سعادتنا. نحن ما أعزنا الله وما أسعدنا الله إلا بالإيمان والقرآن وبالإسلام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بذلك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.